السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية الموقرة على تنظيم سلسلة هذه اللقاءات في مختلف المساجد محافظة جدة في بيان التحذير من الجماعات المخالفة لجماعة السلف الصالح. ومنها هذه الليلة تقرر إقامة محاضرة بعنوان خطورة الانتماء لجماعة الإخوان والتبليغ. عباد الله، أولا لابد المؤمن أن يستحضر أنه لا سعادة له في الدنيا ولا نجاة له يوم القيامة من النار إلى الجنة التي أعد الله فيها لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلا باتباع رجل واحد، وهو الواسطة في الحق والعلم بيننا وبين الله، ألا وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم يأتي كل أناس بإمامهم، فلا سعادة ولا نجاة للعبد إلا من كان إمامه في دينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. نعم، فرسولنا صلى الله عليه وسلم بين أنه لن يكون هناك طريق لحصول الخير في الدنيا والآخرة إلا طريقه، لأن الله هو الذي بعثه بالحق والهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فخرج الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، وقال: على كل خط، يعني انحرف عن الخط المستقيم، شيطان، عياذا بالله، شيطان يدعو له. ثم تلا على ذلكم الخط المستقيم قول رب العالمين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد بن جبر: هي الشهوات والشبهات. قال ابن القيم: فللشيطان مع بني الإنسان واديان، لا يبالي في أيهما هلك، في أيهما هلك، واد من الشبهات واد من الشهوات، بل أحب إليه الشيطان أن يوقعك في أي باب يا إخواني؟ الشبهات. وذلك لصحة المعنى الوارد في الأثر ذكره شيخ الإسلام بن تيمية أن الشيطان قال أهلكت بني آدم بالذنوب فأهلكوني بالتوبة والاستغفار فقلت لأوحين وأسوسن لهم ذنبا يفعلونه ولا يستغفرون منه. ما هو الأهواء؟ شبهات. وذلك قال فضيل بن عياض رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. فكم المقصر في دينه يأتيك يرى عليك سمات الخير يقول ادعي لي الله يهديني من الفواحش من شرب الخمر من المخدرات من قطيعة الرحم ادعي لي لأنه عارف ذنبه. لكن صاحب الشبهة والبدعة يرى أنه يحسن عمل وأنه يتقرب بهذا العمل إلى الله. وإذا كان بعض سلفنا يقول لأن أرى ابني مع أهل المجون والبرابط والخمور يجلس وينشأ خير من أن أراه ينشأ بين أهل البدع والأهواء. وهذا مصداقه كما ذكرنا قول الفضيل بن عياض أو موافق لما قال الفضيل بن عياض البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن العاصي يتوب والمبتدع إيش؟ لا يتوب. والأصل في ذلك ما رواه الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع البدعة. قال ابن تيمية وليس معنى ذلك أن صاحب البدعة لا يتوب وصدق فإنه قد تاب على يد ابن عباس من الخوارج نحو 4000 في رواية أظن 15,000. نعم لكن ما دام أن بدعته مزينة في قلبه سيستمر عليها ويرى أنها حق ويراك وأنت تنكر عليه بدعته عدو عياذا بالله. فإذا كان ذلك كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى تحريم التفرق في الدين بالانتساب إلى جماعات مثلا تخالف جماعة السلف الأولين. والسلف إذا أطلقوا يراد بهم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما بين ابن تيمية رحمه الله والإمام أحمد من قبل قال إذا جاء الحديث فالعين والرأس إذا جاء قول الصحابي فالعين والرأس إذا جاء قول التابعي فهم رجال ونحن رجال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الافتراق في الدين والانتساب إلى جماعات تخالف الجماعة الأم ما كان عليه النبي والصحابة فيما رواه الترمذي في جامعه مبينا اللهم صل عليه أن الافتراق سيكون في أمته. أليس في الحديث العام قال لا تتبعن سنة من كان قبلكم صحيح البخاري حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. أليس الذين من قبلنا اليهود افترقوا على 71 والنصارى 72 فكان من هذه الأمة من تشبه بهم وافترق في الدين صاروا جماعات. سبحان الله لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب ليش لا دخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن الناس فقال واستفترق أمتي بين الافتراق كائن. فغريب بعض الناس يقول لا كل هذه الجماعات يكمل بعضها بعض وما في إشكال وهذه مسائل اجتهادية إلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الافتراق كائن كونك تجهل منهجهم ومصادر التشريع عند هذه الجماعات نعم لا يعني أنك تتكلم فيه من غير علم وتدافع عنهم بجهل وتعصب. افهم وتعلم مقالاتهم واحكم كما حكم شيخنا بن باز عليهم. فقال شيخنا بن باز جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من الفرق الهالكة. نعم هذا والله كلامه آخر كلامه وهو كان يسهل ثم رجع إلى هذا القول في 1417 مسائل الطائف بصوت الشيخ، فهل الشيخ ظلمهم وجاز في الكلام فيهم، أم أننا مأمورين باتباع الشيخ في العلم في مسائل الإحكام والمنهج والعقيدة كذلك؟ الثاني، بما أنك أخذت فتاوى الشيخ في الحيض والنفاس والطهارة والصلاة، فخذ بفتواه في العقيدة والمنهج، لا تصدقوا في شيء وتكذبوا في شيء آخر بغير علم. قال النبي حينئذ: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن لنتدارس في مجلسنا هذا، لماذا حكم إمامنا وشيخنا عبد العزيز بن باز على جماعة التبليغ والإخوان أنهم من الفرق المتوعدة بالنيران، وأنهم ليسوا من الفرق الهالكة، وأيد فتواه شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني، فقال: جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة والجماعة لأنهم يعادون السنة، هكذا قال. وقال في جماعة التبليغ: وخروج هؤلاء زرافات وهم جهال يدعون إلى الله، يطرقون بيوت الناس يقول: نخرج 3 أيام 40 يوم. فقال رحمه الله: بدعة، يعني لم يتقرب إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بتتويب الناس من المذنبين من شاربي الخمر وغيرهم على هذه الطريقة، أن يرسلهم المساجد يدعون إلى الله، هم جهال، ابتداع في الدين، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة النيش في النار. نعم، فهذا إذا مجلس نتدارس فيه التأصيل العلمي لفتوى شيخنا بتحريم الانتماء لجماعة التبليغ والإخوان، ولما؟ فلنبدأ بذكر السبب الذي حرم فيه شيخنا بن باز في آخر فتاواه في تينك الجماعتين الإخوان والتبليغ، لماذا نهى عن الانتماء إليهم والعمل معهم؟ كما قال الإمام أحمد: لا ينبغي التعاون مع أهل البدع، لا ينبغي لأهل البدع أن يؤمنوا. نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذرهم فأولئك الذين سمى الله. يعني النبي يحذر من يتبع المتشابه، ثم يجلس أناس إليهم ويدافع عنهم ويعاند الرسول ويعاند أئمة الدين ويرجو النصر والتمكين. سبحان الله العظيم، كيف هذا؟ تلك إذن قسمة ضيزى، تكفرون من حكم بغير ما أنزل الله، ثم أنتم تحكمون في باب الحكم على هذه الجماعات بغير ما أنزل الله، أنهم أئمة وأنهم دعاة هدى وأن الأخطاء لا يعني أنهم لا ننتسب إليهم إلى آخره. سبحان الله العظيم، هذا اختلاق. فإذا لنستعن بالله في بيان الأصول التي خالفت تينك الجماعتين السلف الصالح، حتى حكم الشيخ بن باز أنها تين الفرقتين، جماعة الإخوان المسلمين والذي انشق عنهم لا شك السرورية، وهم أخطر، هم مسخ من رحم الإخوان، صاروا يظهرون العلم والدورات العلمية في شرح التوحيد وشرح متون الحديث كذا، ثم يطعنون في ولاة الأمر على وجه خفي ويعذون الناس على الخروج عليهم ويكفرونهم، هذول أخطر. وأيضا جماعة التبليغ خالفت ما هي الأصول اللي خالفت فيها، حتى حكم شيخنا بن باز إمام العصر في أنهما من الفرق الهالكة. ولا تقول لكن في ناس منهم طيبين وفي ناس إلى آخره وكل جماعة عنده أخطاء، لا تقل هذا، لأن الشيخ إمامنا لا يخفى عليه التأصيل العلمي الذي حكم به عليهم أنهم الفرق الهالكة. إذن لنشرع مستعينين بالله، فلنبدأ بجماعة الإخوان والسرورية على منهجهم، لكنهم بثوب مطور ممسوخ أخطر للخروج على الحكومات وتفرقة كلمة المسلمين بالتنظيم السري لحصول الفتنة والصد عن سبيل الله وتوحيده وقيام الفتن كما تعلمون عنهم. ثم نردف ذلك بجماعة التبليغ، ثم نستمع إلى أسئلتكم، لأننا قد ضاق علينا الوقت بين الأذان والإقامة، فأرجعنا الأسئلة إلى ما بعد المحاضرة. عباد الله، أصل الأصول الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم حتى يسلم في دينه وعقيدته ومنهجه وتدينه الاعتصام بالكتاب والسنة، وعلى فهم سلف الأمة. فيقول شيخنا الألباني محدث العصر: سبب افتراق هذه الفرق الذي ترون مثل الدواعش، مثل الإخوان المسلمين، التبليغ إلى آخره، أنهم خرجوا بفهوم وآراء الكتاب والسنة تخالف السلف، تخالف الصحابة، فمن أجل ذلك افترقوا في الدين. وقبل شيخنا إمام العصر في الحديث ناصر الدين الألباني تكلم بذلك ابن تيمية، قال: أي قول، انتبه، أي قول يخالف الصحابة فهو قول مبتدع، يعني صاحب متوعد بالنار، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، يعني أصحاب البدع في النار، من الكبائر البدع، ليس أمره هين، ليس في البدع شيء صغير، صغاره يؤول لكبارها، وينتهي الأمر بالبدع إلى السيف على أمة محمد كما قرر أهل العلم. ويدل على هذا الأصل الأصيل قول رب العالمين في كتابه الجليل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذا يلتقي مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لكن هل الاعتصام بالكتاب والسنة يخالف اتباع الصحابة في الفهم؟ كلا، لأن الكتاب والسنة دل على وجوب اتباع الصحابة في فهومهم على الكتاب والسنة ما دام أنهم اتفقوا، فإذا اختلفوا فنقدم ما هو أرجح وأقرب للدليل. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دل على الكتاب والسنة قيد ذلك بوجوب التزام منهج الصحابة وعدم جواز الخروج على فهومهم وإحداث رأي جديد في الدين لم يقولوا به، وأن هذا واجب
كما بين ابن القيم رحمه الله في رسالته إعلام الموقعين، قال: ولم يخالف في حجية الصحابي إلا شرذمة لا يعبأ بها. وصدق ابن القيم رحمة الله عليه. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك وألزم به كما خرج الترمذي في جامعه؟ فقال: اللهم صل عليه، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه فقط وأصحابي، لأن الصحابة أخذوا عنه، الصحابة أخذوا عنه، فلم يقل أنا، قال: وأيضا الحجة التي من تمسك بها نجا من النار ومن عقوبة الدنيا التمسك بهدي أصحابي، لأنهم أخذوا يعني عني. ويدل على ذلك من كلام كبار علماء الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. وقد خرج الدارمي في سننه أن عبد الله بن مسعود أخبره أبو موسى الأشعري عن حلق في المسجد تعد التسبيح والتكبير والتحميد بأعداد معينة، 100 100 100، ويتحلقون بهيئة يعدون بها التسبيح والتحميد والتكبير بالحصى، وقائد في تلك الحلقة يقودهم ويحثهم ويجمعهم على ذلك. فحينئذ قال عبد الله بن مسعود لهذه الحلقة: لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. هذا دليل على أن قصد الخير وإرادته لا يكفي حجة في معرفة الخير، في إصابة الخير واعتماد ذلك ثوابا له وحسنة، حتى يجمع بين حسن القصد وحسن إيش؟ حسن القصد وحسن الاتباع، كما في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه أن رجلا قال: يا رسول الله، ضحيت قبل الصلاة. الأضحية متى تكون؟ بعد الصلاة، فصل لربك وانحر. قال: يا رسول الله، ضحيت قبل الصلاة. فقال: شاتك شات لحم. قال ابن حجر: ففيه دليل، أو أبلغ دليل، على أن النية وحسن القصد لا يكفي في صحة العمل، لا بد من اتباع. فلما لم يتبع الرسول في أضحيته فضحى بعد الصلاة، وكان له حسن قصد مسابقة في الخير، ضحى قبل الصلاة، قال له النبي: شاتك لم تقبل، شاتك شات لحم. والمبتدع ليس فقط لا تقبل عبادته، بل أنه يعذب المبتدع، حتى قال النبي: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال ابن مسعود: لأنتم أهدى ملة من رسول الله ومفتتح باب ضلالة. قال: ما أردنا يا أبا عبد الرحمن للخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، يعني حتى يتبع، فإذا ما اتبع لا يصيبه. ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود قال: إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، ثم احتج بضالة بقوله لأنتم أهدى ملة أو مفتتحوا بالضلالة. احتج بن مسعود بالصحابة أن هذه الصورة في التعبد لم يفهموها من عموم ذكر الله، فدل أنها بدعة، فدل ذلك على أن فهم الصحابة حجة، إذ أنه لم يخالف أحد بن مسعود في ذلك ولم ينكر عليه، فكان اتفاق السلف على أن فهمهم حجة لا يجوز الخروج عنه. بن تيمية قال: من خرج على فهم السلف مبتدع. وذلك بدع علماؤنا من إيش عمل من خرج على فهم ابن عباس في التكفير. قالت هيئة كبار علماء: الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله في المحكمة فهو في كفر دون كفر كما قال ابن عباس، إلا إذا جحد حكم الله، قال حكم مثل حكم الله. لما؟ لأن ابن عباس قال ذلك ولم يخالفه أحد كما قال قرطبي. فماذا صنعت جماعة التكفير وجماعة الإنقاذ في الجزائر وغيرها؟ ذهبوا إلى الحكام، حكموا غير ما أنزل الله فكفروهم، وكفروا الضباط، وكفروا الحكومة، وأخذوا النساء سبي، نساء الحكومة ضباط، كل ذلك جهل منهم بتصور المسألة وخروجهم عن حد الاعتدال الوسطي وهو اتباع الصحابة. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي متبعين للصحابة. قال الإمام أحمد رحمه الله: التمسك بما كان عليه أصحاب النبي، يعني أصل الأصول عندنا كما في كتابه رحمه الله أصول السنة، شرح أصول السنة. قال: الأصل عندنا وجعله الأول التمسك ما كان عليه الصحابة، ولم يقل بالكتاب والسنة. من يقول ليش؟ تفضل. كل فرق الضلال يقول نحن نتبع كتاب السنة. نعم، حتى الجهمية نفوا كلام الرب، فلما قلنا لهم إن الله يقول في كتابه: وكلم الله موسى تكليما، تأكيد، ما بعده تأكيد، قالوا فهمنا أن لا علاقة هذا بأن الله يتكلم له صوت بحرف صوت. ليش؟ لأن نفهم كلم الله موسى أي جرحه من الكلم وهو الجرح، كلم الله موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة، مجاز. شف، فصار كل إنسان يدعي كما يقال وصلا بليلى، وليلى لا تقر بذلك، فقطع الطريق على المبتدع الإمام أحمد وقال: لا تقولوا فهمكم ولا فهم فلان، فهم الصحابة هو الميزان، وجعله واجب. فقال: الأصل عندنا، وجعله الأول التمسك ما كان عليه الصحابة. وذلك استدل العلماء على تبديع الأشاعرة بأن ابن عباس والصحابة كابن مسعود يتلون على الناس أحاديث الصفات: ينزل ربنا، وجاء ربك والملك صفا صفا، الرحمن عرش استوى، ولم يكونوا يقولون لهم الظاهر غير مراد. فدل على أن من قال الظاهر غير مراد وأن استوى معنى استولى، وجاء ربك أي أمر ربك ونحو ذلك، بدعة وابتداع كما فعلته الأشاعرة. فاحتجوا حينئذ بالصحابة. والإمام أحمد في حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قال هذا النذر، معنى الحديث عام، نكر في سياق شرط تدل على العموم، يدخل فيه من مات وعليه صوم رمضان، خص لمن أحد بالنذر. قال ابن القيم في حاشيته على سنة أبي داود: لأن ابن عباس ومن وعائشة جعلوه في صوم النذر، فلم يخرج عن أقوال الصحابة الإمام أحمد. فإذا لم يجز الإمام أحمد الخروج على أقوال الصحابة في فروع الشريعة، فكيف في العقيدة والمنهج؟ من باب أولى وأحرى ألا يخرج المسلم عن أقوال الصحابة في العقيدة والمنهج، وليقتدي بإمام المسلمين في الحديث في عصره الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل. وصارت هيئة كبار علماء على هذا، فأخذ بقول ابن عباس كفر دون كفر الحكم، لأن ابن عباس لم يخالفه أحد من الناس في ذلك، بخلاف ما قالته جماعة التكفير ومن زل في ذلك. فإذا عرفنا أن الأصل في التدين في باب الاعتقاد والمنهج والأحكام لا شك بعد التقرير الكتاب والسنة، وأن فهم الصحابة وأنه لا يسعنا الخروج عن فهمهم، حينئذ ننتقل للمسألة الثانية. ما الأصل أو الأصول الذي خالفت فيه جماعة الإخوان المنهج الرباني والنبوي في ذلك الأصل الأصيل الاعتصام بالكتاب والسنة فهم السلف؟ انتبه، هذه المسألة الثانية. وكذلك جماعة التبليغ، فلننتقل الآن ونبدأ بجماعة الإخوان ولنجعلها المسألة الثالثة، لأن الرابعة التبليغ. فالمسألة الثالثة نذكر الأصول اللي خالف فيها جماعة الإخوان المسلمين ومن ثم السورية المشقة عنهم، وهم أخطر منهم، الكتاب والسنة فهم السلف الصالح. ثم نجعل الخامسة جماعة التبليغ. الأصل الأول مصادر التلقي في التدين في باب الاعتقاد والمنهج. من المؤسف المخزي أن كان مصدر التلقي عند الإخوان المسلمين ومن ثم من شق عنهم السرورية كما سيأتي في أخذ منهجهم في معالجة تقصير ولاة الأمر، كان منهجهم التحسين العقلي، وهو منهج ومصدر المعتزلة والجهمية والفلاسفة. وهنا يرد علي بن أبي طالب على هؤلاء بقوله فيما رواه أبو داود في سننه، قال اللهم ارض عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. ومن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، قال عبادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، في رواية أخرى فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وما رواه البخاري في صحيحه أن أنس قد جاءه بعض الناس يشتكي ظلم الحجاج، فقال: اصبروا، لا تخرجوا على الحجاج وإن كان ظالم بلسان ولا بسنان، اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال ابن مسعود: في هذا لا نقول عام أخصب من عام، عام برميل البترول يكون فيه كذا والثاني يكون فيه كذا، لا لا، عام يكون البنزين في السيارات سعره رخيص ثم يغلو، ليس هذا. قال: يخرج أقوام يحدثون في الدين بآرائهم فيهلكون ويهلكون. هذا هو صحيح كلام، لأنه خرج لناس مثلا أججوا فتنة الثورة، الربيع الدموي أو الخريف الدموي يسمونه الربيع العربي، واحد الفتن وهجر مليون وقتل 750,000 ونحو مليون في سوريا وفي خرجوا بآرائهم في الجهاد، سموه جهاد وهي ثورة لا تقوم على دليل، الدليل الحرية، الحرية لا إله إلا الله، حرية حرية، وليس فيها شروط الجهاد. سماها الشيخ الفوزان فساد آراء، ومن تلك الآراء حينئذ تنظيم جماعة على يد حسن البنا وتقنين بروتوكولاتها تخالف في مصادر التلقي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الجماعة الأمة الذي هي الميزان، والذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ستفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي رسول الله؟ الجماعة، وهي ما كان على مثل ما عليه وأصحابه. هذه خالفت الجماعة في مصدر التلقي. ويدل على ذلك من واقعهم أن حسن البنا في مذكراته يقول مبينا منهج الجماعة في تكتيلهم للخروج على ولاة الأمر لا شك، قال مكتلا للناس هادما منهج الولاء والبراء، محتكما لعقله وما حسنه، معاندا مخالفا أو مخالفا للنص باتباع الهوى والتحسين العقلي. قال طريقتنا معشر إخوان المسلمين صوفية سلفية. إذن أنشدكم بالله، هل وافق حسن البصري حسن البنا، هل وافق الصحابة في مصادر التلقي الكتاب والسنة فهم السلف؟ ما هي مصادر التلقي حينئذ عند حسن البنا؟ من يقول؟ هو قال إيش؟ صوفية سلفية. هيا عددوا الخير والشر، معلش عددوا لحظة يقول القرآن وأيضا السنة، الكتاب والسنة، لا والله كمل، الرؤى المنامية، الإلهامات الشيطانية، يقول الصوفية قلوب الأولياء معاد متصلة بالله، تعرف الأحكام بالإلهام، لا حاجة لمعرفة دين الإسلام عندهم إلى السمع، حدثنا أخبرنا معادا متصلة بالله مباشرة. فرد عليهم: العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. اي نعم، تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الله اكبر. اذا خالفت هذه الجماعه مصادر التلقي عند السلف، وهي الكتاب والسنه بفهم السلف، والتي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما عليه وأصحابي. ورجعوا إلى التحاكم لحسن البنا الذي وسع في المصادر فلفق مصادر لا أصل لها في الإسلام، وهي مصادر الصوفية، الرؤى المنامية مثلا. فمن أمثلة عمل الإخوان المسلمين بهذه المصادر أحد كبار منظر الإخوان هو سلمان العودة، قبل كف شره بالقبض عليه، وقد هو صاحب الخيانة الوطنية، والنبي قال: إذا أتاكم من أتاكم أمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه، كان من كان. فرؤية في برنامج ظهر يريد من الناس أن يرجعوا ويحتكموا لرؤياه المنامية ويتركوا الكتاب والسنة. شفتم كيف عمل بالأصل سلمان عودة؟ نعم، وهو الذي أنا لقيته مرة قبل حوالي 20 سنة أو 18 سنة في الطواف، فأنكرت عليه أو أنكرت الانتساب للإخوان المسلمين، فغضب غضب شديد، كاد أن يلم الناس حولنا، فتركته مشيت. فلا شك في انتسابي للإخوان المسلمين ودافع عنهم، يدافع عنهم دفاع عظيم. فقال في الرؤيا: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكتب لك يا سلمان كتاب لن تضل بعدي، أو كما ذكر. نعم. ثم سأله الرسول: يا سلمان شوف لي بيت. فقلت له: يا رسول الله الوضع الأمني ما يسمح. يعني إيش؟ يعني الدواعش محقين، السورية محقين، المطاردين أمنيا طاردهم من جهات المختصة من الأمن اليوم، من الدواعش وحزب الله واسمهم ذول الإخوان والسورية. نعم معهم حق، لأن الرسول معهم صلى الله عليه وسلم، هي المطارد أمنيا هو أصبح إيش في المملكة، هو إيش، هو اللي معه حق من الدواعش وأضرابهم. شوف كيف لي الأعناق النصوص بالرؤى المنامية، رأي لي الحق بالرؤى المنامية. فقال في صفة الرسول: نصف شعره أبيض ونصف شعره أسود. يقول ابن القيم: كل من تكلم بالرأي المخالف المناقض للسنة أنطقه الله بما يضحك منه. صح ولا لا؟ الرسول معروف صلى الله عليه وسلم في صفته، يقول علماء: من رآني فقد رآني، أي بصفته الأصلية، كما في صحيح البخاري: كان بضع عشر شعرات بيض في عنفقتي صارت حمراء من الطيب. ليس نصف شعر أبيض ونصف شعر أسود، هذا الشيطان أتى سلمان وأراد أن يبث علما غير العلم الذي تلقى الناس عن السلف، وأومأ سلمان إلى أن ليخرجون الحكام الرسول معهم بقوله: الوضع الأمني يا رسول الله ما يسمح نشوف لك بيت الآن. طيب وش يسوي الرسول إذا؟ وين يروح يسكن؟ إيش الوضع الأمني؟ الوضع الأمني ما يسمح. أرأيت كيف؟ إذا صاروا يتلقون لما عجزتهم الآثار والأحاديث أن يعملوا بها، ليس عندهم، هي ضدهم، راحوا يلجؤون إلى إيش؟ الرؤى المنامية. قال النووي في المجموعة: قال الرؤى المنامية لا يبنى عليها أحكام شرعية، فلو رأى الرائي أن غدا رمضان، أنه رأى الرسول يقول له غدا رمضان، لما يجاز اعتماد الرؤية في دخول الشهر حتى يثبت السند، وهو صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالسند ضدك يا سلمان العودة، سندنا عن الرسول يقول: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. ما قال يخرج والوضع الأمني لا يسمح، قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات، مات ميت جاهلية. ما يموت شهيد، كما قلت عن سيد قطب يا سلمان العودة، قلت عن سيد قطب قال يسميه الشهيد ويسميه إمام هدى، إمام هدى، إمام هدى، يسب موسى عليه السلام، يقول موسى مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هكذا تحاد النصوص على لسانه ويده وما كتبت يده، ثم تسميه إمام فقط، لأن من سيرته كان يخطط سيد قطب لتفجير القناطر، وكان يكفر المسلمين تكفيرا جماعيا، فيقول: إنما ترونه من مآذن في المساجد المسلمين اليوم هي معابد الجاهلية، ارتدت الأمة. هل هذا اللي أعجبك يا سلمان في سيد قطب؟ وصرتم من بعد سلمان تروجون مذهب سيد قطب وتنشرون في الجامعات أن حركة حسن البنا وسيد قطب حركة إصلاحية، كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا اللي أعجبك يا سلمان في سيد قطب؟ ما لك غيره على نبي الله موسى؟ وقد طعن في عقله وقومه طعنوا في خصيته، نعم بشيء خلقه الله فيه لو كان كذلك فبرأه الله مما قالوا. فالطعن في عقل موسى ونسبته إلى الطيش أشد من قولهم آدر. فقد خرج البخاري في صحيحه أن موسى عليه السلام كان يغتسل عريان، وقد وضع ثوبه على حجر، وقد كان قومه يصفونه بأنه آدر منتفخ الخصية، فبرأه الله، جعل الله الحجر يجري بثوبه حتى جاء عريانا لقومه فرأوا أنه سليما من الأدرة فبرأه الله، حتى قال ابن الحجر فيه جواز كشف العورة لمصلحة، مصلحة الطب يعني، كان إنسان يتعالج، فالله برأه برأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. إذن لما خالفت هذه الجماعة في بروتوكولها في باب الجهاد والتكفير والدعوة السلف الصالح والكتاب والسنة بأن رجعوا في مصدر التلقي إلى الرأي لقول حسن البنا طريقتنا صوفية سلفية، والصوفية يرجعون الرؤى منامية والأحوال الشيطانية والرأي والتحسين العقلي، عرفنا صدق ما قاله شيخنا بن باز أنها من الفرق الهالكة، وأشد منهم السرورية. فقال محمد سرور المنشق عن جماعة الإخوان وكان منهم، قال للإخوان نحن وأنتم على منهج واحد في التكفير والخروج على الحكومات، ولكن أسلوبكم هذا لن يفتح مصرا ولن يبني قصرا، تجمعون السذج من الناس بالتهريج وملاعب الصابون والمسرحيات، ما يفتحون بلدان هؤلاء، لكن اجمعوا لنا النخبة الأمراء ميلوهم معكم وقادة الناس وعلماء الأمة بأن تظهروا لهم عباءة الشيخ عبد الوهاب لأنها مقدرة في المملكة العربية السعودية، أظهروا دروس التوحيد، أظهروا العلم وفوائد الحديث إلى آخره، فإذا الناس وثقوا فيكم وصار بعضكم الطابور الخامس بدل الألباني بدل بن باز رجعوا إليكم في الفتوى فأفتوهم بالخروج على الأمر، أيما أخطر هذا ولا أولئك؟ هؤلاء شقوا ولا أولئك؟ هؤلاء أخطر، تلاعبوا بالعلم فأرادوا به الرياسة ليقودوا الناس للمهالك، فعقوا العلم، العلم أصله رحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إيش حريص عليكم بالمؤمنين إيش رؤوف رحيم، إنما أنا رحمة مهدات، فجعلتم العلم عذاب، جعلتوه طعم، يرجعون لكم الناس ثم خرجتوهم بالشوارع بالثورات، ضربتوهم بحكوماتهم، استنزفتم دماءهم، انتهكتم أعراضهم، وجعلتم العلم طعما، فعققتم العلم وعققتم دين الرب وأنتم لا تشعرون. اي نعم، وأنتم الآن لا تعتذرون. والمنهج عقلاني أن الحكام ما يصلحهم إلا الثورات والخروج عليهم، وهذا يخالف كلام النبي القائل من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن جماعة قيد شبر فمات، مات ميتة جاهلية، قال شيخنا صالح الفوزان، لأن أهل الجاهلية ما كان يحب أن يكون عليهم ولي أمر، فلا يموت شهيد، يموت على طريقة أهل الجاهلية. الأصل الثالث، الأصل الثاني مع الولاية، الأصل الثالث الهدم الولاء والبراء. فقالوا جماعة الإخوان مخالفين الهدم الولاء والبراء الذي دل عليه القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. قال حسن البنا لا ما بيننا وبين أي مسلم ولو أتى بناقض من نواقض الإسلام كان رافضيا أي ولاء وبراء ما فيه. نجمع أي إنسان ولو تسمى بالإسلام وأتى بناقض كسب الصحابة والشرك والكفر بالقرآن إنه ناقص كالرافضة فإننا حينئذ نضع أيدينا في أيديهم ضد من؟ الرافضة حمير اليهود يقول ضد اليهود والنصارى لا إله إلا الله. ولذلك أول طائرة نزلت في تهنئة الخميني الملحد الذي كان يقول أبو بكر وعمر وعائشة أنجس من الكلاب لعنة الله عليه أنجس من الكلاب. ها وش كان يقول أنجس من الكلاب صحابة فتخرج أو تنزل طائرة من طائرة الإخوان تهنئه بالثورة وفوز فيها. إذن على مبدأهم هدم الولاء والبراء. أمرنا الله بموالاة الكتاب والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال الله تعالى في كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. إذن من لعنهم لم يرضى الله عنه. من قال عائشة واقع في الزنا وأبو بكر وعمر ملاعين يشتمهم وهاهم اليوم كل شوي مرسلين من الحوثة صواريخ علينا حتى على الحرم يهدمون الكعبة نسأل الله العافية. وإخوان المسلمين يصادقونهم ويصبحون حمير لهم يدخلوا بهم العراق ويريدوا يدخلوا بهم مملكتنا كلها من ظهر يركبون على ظهور الإخوان حميرهم. نعم طيب وما أنتم بعيد عن خيانة سلمان العودة العظمى يريد الانقلاب في هذا البلد اتجاه اتصالات من الخارج من الشرق من الغرب لإقامة إيش الفتنة في هذا البلد وسفك الدم بالحرام نسأل الله العافية. بلد نظام الحكم فيها تقوية الجيش جيوش المسلحة لحماية العقيدة حماية الحرمين حماية الحاج وجعله يخرج حج آمن ثم يخطط لإسقاط الحكم فيها نعوذ بالله. طيب إذن هذه بعض الأصول الذي خالف فيها جماعة الإخوان هذا ويكفي ننتقل لجماعة التبليغ. الأصول التي خالفت فيها جماعة التبليغ منهج أهل السنة والجماعة الرسول والصحابة مثل الإخوان المسلمين ما جعل اشتركوا معهم في مصادر التلقي والانحراف فيها مما جعل الشيخ ابن باز يقول من الفرق الهالكة الأحباب هؤلاء. يعني من أراد أن يكون متوعد بالنار فلينضم إليهم وينتمي إليهم الإخوان ولا التبليغ. هذه فتوى شيخنا ابن باز. تصدقون شيخ ابن باز في الطهارة والصلاة سجدة السهو تأتون في المنهج والعقيدة لا تصدقونه والله إنكم حينئذ لستم على عدل ولا تأمرون بالقسط. إذا جعلتم مسألة على هواكم. نعم على هواكم. فالتبليغيون يرجعون إلى مصادر التلقي التي عند الصوفية فهم يبايعون على الطرق الأربعة الجشتية والسهروورية أو كما يسمونها أربع طرق. وهذه أربع طرق تستمد بالكتاب والسنة ولا من المنام والهوى والتحسين العقلي. ها إذن خالفوا الأصل ولا البيعة هذه معناها أنك إذا ما مشيت عليها فلست تبليغيا لست على الهدى. إذن من أين استمدوا؟ من إلياس. إلياس رأى رؤى منامية في المدينة وأشار إليها لما يشبه الوحي أن الله بعثه ليصلح فصار الاختراع الطريقة التبليغية من إخراج الجهال زرافات يدعون إلى الله يزورون الناس يستحثونهم للخروج في سبيل الله في السفر ثم يلقون عليهم بجهل الدين ويشترطون عليهم ألا يدعو الناس إلى توحيد الإلهية. التقيت مع أكثر من تبليغي من أبناء هذا البلد، لأن بعضهم يعني شبهة الإخوان وشو يقول تركتم الليبرالية وتكلمتم فينا في الإخوان. سبحان الله، الليبرالي مفضوح. الليبرالي يقول الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، سيبسخ في وجهي العامي الليبرالي. لكن الإخوان باسم الجهاد والدين يتكلمون، وهذا الأخطر. النبي فضح المنافق، الله فضح المنافقين 12 آية في البقرة، والكفار الواضحين آيتين. فتكلمنا والحمد لله في الليبرالية، ولكن أقل مما تكلمنا في الإخوان لأنهم ملبسون. كذلك التبليغ أتوا بشبهة، يقولون أنتم معكم حق يا معشر أهل السنة والجماعة كابن باز كابن عثيمين في الكلام فينا، وأن ندعو بجهل وبدع. لكن هؤلاء التبليغيون في الهند، أما في المملكة فهم على التوحيد، كذبوا. التقيت بالسند العالي خذ عني بأكثر من تبليغي في المملكة، بعضهم استضافوني كنت ضمن دعاة أو ضمن مصالحين، وبعضهم استضافوني وبعضهم زاروني، فقال لي جهالهم، فقالوا لي لما قلت لهم إلى أي شيء تدعون أنتم، والله اتفقت كلمتهم، والله هنا أبناء الوطن هذا قبل سنين التقيت فيهم، قالوا ندعو لتوحيد الربوبية، الله خالقنا الله رازقنا نرقي قلوب الناس، توحيد الألوهية قال لا لا ندعو له. طيب من بعد توحيد الربوبية تدعون الناس إلى إيش؟ قال الصلاة فضائل الأعمال. إذن أسأتم الظن بربكم، وقلتم حينئذ لو فعلنا مثل ما أمر الله موسى وقبل نوح وإبراهيم الذي وفى والرسول محمد بالدعوة للتوحيد تفرق الناس عنه وفشلت الدعوة، ندعوهم لقاسم مشترك الربوبية الله خالقنا رزق، لا نقولهم أفردوا الله بالعبادة، فكانوا أعداء للتوحيد، لأن من خرج منهم دعا للتوحيد جمدوه وربما سبوه وشتموه لخالف بروتوكول إلياس. بل أن الشرقاوي أحد أخواننا جلس حوالي 30 سنة معهم، رقوه حتى ودوه لي كما كنت أتابع تغريداته، ودوه لوين؟ للقائد العالمي لجماعة التبليغ. أي والله ليصبح خادما له، يقول أنت خاصة طمعوا فيه من السعودية، أظن من السعودية أو المهم طمعوا فيه لأنه قاعد معهم 30 سنة، أنا أذكر أنه والله من أبناء هذه البلد. المهم ذكر في تغريداته قال لما وصلت للركن الأعلى القائد الأعلى للتبليغ في العالم دعاني للشرك الأكبر الذي عند أبي جهل وأبو لهب، قال ولا وهابي يقولون الأولياء ما ينفعون دعوتهم، فحينئذ تقهقر عنهم ورجع إلى صوابه، ولا نشوفه يتبع إن شاء الله منهج السلف ويرد على التبليغيين بعد 30 سنة معهم. إذن حقيقة هذه الجماعة خرافية شركية، وهي صارت مستنقعا عفنا للإخوان والسورية تفرخ التفجير والتكفير. وضربت لكم ضربت مثال لكم مرة، إذا ما صار التلقي عندهم غير كتاب السنة غير فهم الصحابة، البيع على الطرق الأربعة الصوفية، والصوفية ترجع على الرؤى المنامية. إذن حق للشيخ بن باز نسميهم فرقة هالكة مع الإخوان، ولا فهمنا الآن؟ فهمنا والحمد لله. مش كنت أقول آخر شيء؟ إيه هذا هو، فرحل عنده ليخدمه ويكون خادم له، فدله على الشرك الأكبر، رأيت؟ فقال له الأولياء لهم نافع ولهم جاه ويدعون من دون الله، فعرفهم. وكذلك شيخ بيني وبينه سنين كثيرة لكن كان مثل صديق لي متواضع، الشيخ سعد الحصين، يوم كتب في ذم جماعة التبليغ وماشى معهم 10 سنين وحدثني عنهم أشياء، والشيخ بفوزان زكى كتابه وسماه بالعلامة سعد العصين، فكان معهم. فلما رأى طريقتهم علي شيء يبايعون على الصوفية وذهب حينئذ إيش حين تركهم وألف ضدهم كتاب معروف له. وما يدل أنهم يسلكون مسلك الصوفية اعتمادا على الرؤية المنامية كأنها أحكام شرعية مثل سماع العودة بالضبط، لأنه حس البلقة الصوفية السلفية، فجماعتين مشتركتين مع الصوفية، مشتركتين مشتركتان مع الصوفية. فرأت كما قال التويجري في كتابه جماعة التبليغ رأوا أنهم يذبحوا أولادهم فجعلوها حكم، والسنة ألا ترجع للرؤية المنامية جعل حكم، فذبحوا أولادهم وجعلوا حكم مثل سماع العودة في رؤية الرسول. إذا اشتركوا أن مصادر التلقي عندهم غير كتاب السنة، ولا غير فهم سلف الأمة، فاستحقوا لقب الشيخ أنهم الفرق إيش الهالكة. فحينئذ نقول ما العلاقة بين الإخوان السورية والتبليغ؟ علاقة وطيدة، وإن كانوا يختلفون مع بعض، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ترى هم مختلفون مع بعض متناحرون، لكن يجتمعون على ذم السلف، أتباع السلف اللي يردون عليهم. والله بينهم يعني في الخفاء أو في الظهور والتلميح ما يهولك الأمر لو سمعت. مختلفون، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب كما قال الإمام أحمد في الجهمية. فالعلاقة بينهم وطيدة، من جهة أنت يا تبليغي اصنع لي خامة، يا تبليغي يا من تزور الناس بيوتهم، أبي خام بشري، خامة بشرية تصلح لأن أزرع فيها التفجير والتكفير. ليش؟ لأن أنا السروري والإخواني إذا ذهبنا إلى معاقل المجون والفجور من الشباب يأخذ مخدرات أو مع النساء بالحرام إلى آخره، وقلنا لهم تعالوا فجروا واخرجوا على أمركم ونلبس الحزام الناسف، ما يطيعونه. خرج لي بشر جاهلي إيماني يسمع كلامنا، يقول طيب أبشروا، ويذهبون فيقصون عن الناس في البيوت عظمة الله وفي المساجد البيانات، يجمعوا لهم كم هائل من الجهلة، فيقول لهم خلاص تبون الجنة الآن؟ يقول الآن نبي الجنة، خلاص إذا خذ هذا الحزام الناسف وجاهد في سبيل الله، أول ما تفجر نفسك وتتناثر أعضاءك تلم وتعانقك الحرية تسافرون للجنة. والله إي والله، الله أكبر، خلاص هذه العلاقة بينهم. فهمتم العلاقة؟ فصاروا إيش أرض خصبة للتفجير والإرهاب. فذلك من إحكام الأمن عندنا منع الطائفتين التبليغ والإخوان، وقامت الوزارة الشؤون الإسلامية بهذه المحاضرات وأمثالها للتحذير من الجماعتين، وأمرت خطباء المملكة كلها بالتحذير من هذه الجماعة الإخوان والتبليغ والسورية مشقة من الإخوان. فجزا الله خير وزير الشؤون الإسلامية صاحب المعالي الدكتور عبد اللطيف، الذي بعد وجوده وترشيحه وزيرا رأينا الخير الكبير واندفاع الشر المستطير من كون هذه الجماعات كادت أن تكون على أيديهم كارثة أشد من تونس ومصر والجزائر، أشد والله، لأن كل العالم على المملكة الآن. فقام على قدم وساق بهذه الوزارة ونشر أمرا بأن يبين حال هذه الجماعات، وكل خطيب تسول له نفسه يراوغ أو يغيب تم فصله إذا لم يقبل عذره وتبين حاله. نعم، فقويت شوكة الدعوة، وخاصة وقد دعمها صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي العهد، والذي عرف السرورية وتكلم بكلام فريد لم يتكلم به قادة العالم كله في فضح هذه الجماعة، وأنها أشد تطرفا للإخوان، وصدق، لأنهم يجعلون العلم طعما للتكفير والخروج، وهذا أشد خطرا. فقام فجفف منابع الإرهاب، فسجن ومنع كل هؤلاء، والآن متعرضون للمحاكمة في خيانات وطنية، بل وأضاف إلى ذلك ما در من حفظ البلد من الفساد الإداري، وتضخمت والحمد لله الميزانية بأن أرجع الحقوق من هؤلاء الذين طمعوا في مال الدولة العام فأرجع نحو مدري 800 مليار أو دولار، فصرنا نشوف تطور في باب الوزارات ما كنا نعهده من قبل. فالتقى السيف مع العلم، فلنهنأ والحمد لله في هذه البلاد بقيادتنا الرشيدة الأمينة، ونضع أيدينا في أيدي ولاتنا ورينا تقصير، فولاتنا فاتحين أبوابهم للنصح، وكذب من قال لا يسمحون لنا، لا والله، وقد قال النبي من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، وفي حديث عوف بن مالك قال النبي خيار أئمتكم الذين تحبون ويحبونكم وتدعون لهم ويصلون لكم عليكم وتصلون عليهم، وشرارهم الذين يبغضونكم وتبغضونهم يلعنكم وتلعنونهم. قال أفلا نبذهم بالسيف؟ قال ما أقاموا الصلاة. قال إذا رأيتم ولاتكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا ما يأتون ولا تنزعوا يد من طاعتهم. هذا التوجيه النبوي اللي خالف فيه الإخوان والتبليغ والسورية، فصاروا إلى هذا الضلال العظيم المستطير، والذي لولا الله ثم دينك الرجلين مع القيادة العظمى وخادم الحرمين الشريفين ملك سلمان لكنا في كارثة والله عظيمة. نشكر الله على فضله ونعمته وامتنانه، فحافظوا على الأمن يا عباد الله في بلادكم، حافظوا على الأمن بشكر الله على إقامة التوحيد فيها، والدعاء صباح مساء للمسلمين بأن تجتمع كلمتهم ولولاة أمركم بحفظهم وتوفيقهم وسدادهم. قال البربهاري إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فإنه صاحب بدعة، فاعلم أنه صاحب بدعة. قال إمام أحمد إني أدعو للسلطان صباح مساء، وكان إمام أحمد يبين الخطأ، يبين الحلال والحرام، لكن لا يربط كالإخوان المسلمين السورية المنكر بالسلطان كما يفعل خوارج العصر من لمس السلطان والطعن فيه وزرع الكراهية للناس فيه، وهذا صفة الإخوان المسلمين والسرورية. والنبي يقول من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية، فخالف الإخوان والسورية في ذلك، فصاروا يضخمون المنكرات، فخالفوا الأصل وهو احترام ولي الأمر ونصحه سرا، فضموها إلى ما سبق. نعم خالفوا الرسول في ذلك، النبي يقول نصحوهم سرا وقروهم، وهؤلاء يشعلون الفتن ويلمزونهم ولا يشكرون الله على نعمة الأمن والرخاء الذي هم فيه، بدلوا نعمة الله كفرا ويريدون أن يحلوا قومهم دار البوار، فليحذروا جهنم يصلونها وبئس القرار. أسأله سبحانه أن يجمع الكلمة على الكتاب والسنة ويصلح الراعي والرعية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم من أراد بلادنا هذه بشر أو فتنة أو مكر أو كيد فاجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الحوث المجرمين، ومن رضي وأقرهم ومن يفرح للنيل من هذه البلاد. اللهم ارسل عليهم الموت، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم واحفظ قيادتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ونائبه ولي العهد محمد بن سلمان وعلماؤنا وامراء المناطق وزرائنا، اللهم اجمع ما اجمع الحق كلمتهم واعزهم بالاسلام والسنه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. في سؤال بقي؟ في اسئله؟ نعم اقرا الاسئله ثم ننصرف. تفضل. آمين.
وجعله في موازين حسناتكم. هذا سائل يقول ما حكم تسمية تموينات الصمد وتبريد الرحمن وما إلى ذلك؟
هذه النسبة تشريف ناقة الله وسقيها، تموينات الصمد، والتشريف لا يملكه إلا الله. نعم، فليبتعد المسلم عن التسمية. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟
نعم، العمل هذا سؤال جيد، والأسئلة التي تحتاجها الناس تعجبني. ليش؟ لأن الناس الآن ينشرون في الواتساب أحاديث لا يعرفون لها خطام ولا زمام، ولا يعرفون صحتها من ضعفها، وهذا مخالف لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد خرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد لا بأس به عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فبعد هذا الحديث لا يحل إنسان قرأ حديث في كتاب لا يعرف صحته من ضعفه أن ينشره حتى يثبت منه، حتى يثبت منه، كما قال رجل الإمام أحمد ونقل ذلك ابن تيمية في كتاب المسودة لعل ابن تيمية. نعم، سئل الإمام أحمد: يا إمام، الرجل عنده الكتاب في الصحيح والضعيف وأثار الصحابة، أينقل منه؟ قال: لا، حتى يسأل أهل العلم. فإذا كان الحديث الضعيف لا يجوز روايته على الصحيح إلا مع بيان ضعفه، فكيف يعمل به؟ معنى أنه ضعيف أنه ترجح أن النبي لم يعمل به، لم يقله، هذا معنى ضعيف. فكيف يعتمد عليه في العمل؟ قال ابن تيمية: والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، والاستحباب فضل أعمال حكم شرعي، فلا يعتمد. ومثل الألباني على ذلك بشيء يفعله العوام. العوام إذا دفنوا إنسان يأخذوا حفنة من تراب ويرموا بها الميت ثلاث، هذا سنة، لكن يروون مع ذلك حديث: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرج تارك أخرى، هذه الزيادة غير موجودة، ضعيفة. فإذا لا يبنى على الحديث، لا يبنى حكم شرعي حديث ضعيف. أما قول ابن حجر يجوز العمل بالحديث الضعيف بشروط ثلاثة. نعم، ألا يعتقد أن النبي قاله، وأن يكون تحت أصل العام، ولا يكون شيء ضعف. هذا تنزل من الحجر، لأن حينئذ كيف نعمل به وهذا حاله؟ نعم.
أحسن الله إليكم. ويسأل أيضا فيقول: من وقع في الشرك الأصغر مثل قول لولا فلان أو لولا الله وفلان، ماذا يلزمه لتكفير هذا الذنب؟
الذي يقع في الشرك الأصغر فيقول: لولا مهارة الطيار لكدنا أن تنقلب من الطائرة اليوم، يستغفر ويتوب إلى الله. نعم، يستغفر ويتوب إلى الله، إلا إذا جاء في حديث مثل من حرف باللات فليقول إيش؟ لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما كيفية الرد على شبهة أن الصلاة جماعة في البيت كالجماعة في المسجد، وهل هناك وعيد لمن ترك صلاة الجماعة في المسجد؟
نعم، اختلف العلماء على أقوال في صلاة الجماعة، منهم من قال هي فرض كفاية، منهم من قال هي مستحبة، منهم من قال هي واجبة، الجماعة واجبة وفي المسجد مستحبة، منهم من قال لا تجزئ إلا في المسجد كابن تيمية اختار ذلك، ومنهم من قال هي فرض على العين. وأصح الأقوال في هذه القول الأربع أنها فرض عين على كل مسلم، لما قاله ابن عباس رضي الله عنه: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له إلا من عذر. وأعمى مع أنه عنده أعذار قال: يا رسول الله إني، في صحيح مسلم حديثه: يا رسول الله إني أعمى وليس لي قائد يلائمني، وإني داري شاسعة وأخشى هوام المدينة. شوف كم عذر، يكفيك أعمى. قال: هل تجد لي من رخصة في الجماعة؟ قال النبي: نعم. فلما ولى نزل عليه وحي لعله، فقال: تعال تعال. قال: ماذا يا رسول الله؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الجماعة إلا منافق عظيم، عليم النفاق، عليم النفاق. أنت يا متخلف عن الجماعة. قال ابن مسعود عنك: لو أنكم تخلفتم عن الجماعة كما يفعل هذا المتخلف، يعني عندي ابن مسعود أنت لو رأك متخلف يسميك، لا تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ضلال ترك الجماعة. فكيف يكون ابن مسعود ترك الجماعة عنده مستحب، يعني صار جماعة مستحبة؟ يقول ضللتم، ولم يخالف ابن مسعود أحد. فيمكن أن أقول أنا اتفق الصحابة على وجوب
الجماعة في المسجد،
الجماعة في المسجد اتفق الصحابة على ذلك. فاحذروا من يشوش عليكم هذا الذي قاله ابن مسعود بأن الأمر مستحب، وأن هذا مرجوح الكلام. نعم
شيخنا، لو تذكرون معها حكم الجماعة الثانية في المسجد.
أما الجماعة الثانية في المسجد فقال الشافعية بكراهتها والحنفية بتحريمها، والسبب في ذلك أن الذي كرهوها ومنعوها قالوا لم نجد لها مثال في عهد الصحابة، وهي عبادة. لكن هناك حديث من يصدق على فلان أجاب عنه العلامة الألباني، ويمكن استدل فيه بعض العلماء الآخرين، قال الألباني هذا متصدق ومتصدق عليه، يعني مفترض صلى خلاص مع متنفل، لكن مفترضين كان يأتي بن مسعود وعلقم والأسود مفترضين كلهم بيدخلوا يشوف الناس صلوا ويرجعوا. قال ابن الشافعي يصلون وحدانا الصحابة، وذلك حتى لا تقل الجماعة الأم ويعتاد الناس عليها. فإذا ليعتاد الناس على الجماعة الأم 27 درجة، إلا في مسجد الطرقات يقول الشيخ ناصر لا بأس، لأن أبو هريرة جاء في مسجد الطرقات فوجد الناس صلوا فأقام وصلى، والمسألة خلافية على كل حال. لكن أنصح بأن لا تقام تعود الناس على الجماعة الثانية، يقلون جماعة الأم إلا في مساجد الطرقات. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في التشهد وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، من المقصود بلفظ علينا؟
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، المتكلم بهذا يعني لا شك أنه يدخل في ذلك أليش المتكلم. نعم، ولعله يعني من يصلي معه أو جماعة عصره. المهم أنه عباد الله الصالحين لما يقولها تصيب كل عبد إيش
صالح،
كل عبد صالح. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا آخر سؤال معنا، يقول أشكل علي معنى اللؤلؤ المجوفة التي ذكرتم في درس الفجر، وكيف تذكر أوصاف محددة لنعيم الجنة ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
نعم أعيد السؤال.
يقول أولا: ما معنى اللؤلؤ المجوفة التي ذكرتم في درس الفجر، أي العبد في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوفة، وأشكل علي كيف نتخيل نعيم الجنة مع أن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
أيه واضح هذا سهل، ليس شيء في الجنة مما في الدنيا إلا إيش
الأسماء،
إلى الأسماء. نعم إلى الأسماء. فليس معنى أن فيها رمان تتخيل نفس رمانك هذا الاسم. اللؤلؤة تعرف كيف سمتها وأنها لونها في بياضها مشرق جميل، لكن لا يعني أن تكون لما قربت لك بأن تكون نفس إيش
لؤلؤ الدنيا،
نفس لؤلؤة الدنيا، نفس لؤلؤة الدنيا بشكلها. فالنعيم الجنة يختلف لا شك عن نعيم الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وإياكم بالفقه في الدين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم ونفع بكم وجزاكم خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.